واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وفي الحدائق في مقام الرد على من ألحق النقيصة بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها، قال: إن الإنذارات حق للمشتري، لأنه قد اشترى مثلا 100 من من السمن في هذه الظروف، فالواجب قيمة الماء المذكورة، وله إسقاط ما يقابل الظروف من هذا الوزن. انتهى. كان الكلام في تحرير محل النزاع بالنسبة إلى الإنذار، وكانت مرددة بين صورتين: بين أن يكون الإنذار بعد الانتهاء من البيع، وكانت هناك صورة أخرى قد يكون كاشف الغطاء هو الذي تبناها، على أن يكون الإنذار قبل المعاملة، بحيث الإنذار يكون مصححا للمعاملة، بحيث لولا الإنذار لما كان هناك دليل على صحة المعاملة. في البداية قال بأنه كاشف الغطاء، يظهر من كلامه أنه يريد الصورة الثانية، وكذلك بالنسبة إلى الفخر، وإن لم يجزم بقوله فتأمل، يعني يمكن حمل كلام الفخر أيضا على الصورة الأولى، ولكن أيضا بظاهر كلامه يمكن حمله على الصورة الثانية أيضا. ولكن على كل حال، معظم الفقهاء حرروا محل نزاع الإنذار في الصورة الأولى، وهي أن يتم البيع، وصحة البيع ناتجة عن جواز بيع المظروف من دون ظرفه، وتعيين الظرف بالإنذار وإن لم يعلم به بالدقة. ثم بعد ذلك ينقص شيء من مجموع الثمن، هذا هم لتعيين ماذا؟ حق البائع. واستشهد ببعض الكلمات. الآن هناك جهة يذكرها بالنسبة إلى كلام صاحب الحدائق. صاحب الحدائق في معرض رد من أراد أن يضيف العلم بالزيادة، العلم بالنقيصة أيضا، هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا: لو كانت الزيادة أو النقيصة محتملتان، ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى مراضاة بين البائع والمشتري. ليش؟ لأنه لا الزيادة متيقنة ولا النقيصة متيقنة حتى تحتاج إلى مراضاة، يمكن أن تكون أكثر ويمكن أن تكون أقل. ولكن إذا كان يعلم بأن ما ينذره أكثر، يعني أزيد من الواقع، من واقع الظرف، ففي هذه الحالة لا بد من المراضاة بين البائع والمشتري. نعم، خصوا العلم بالزيادة، يعني خصوا المراضاة بالعلم بالزيادة. البعض ماذا؟ عطف على الزيادة العلم بالزيادة، العلم بالنقيصة أيضا. نعم، وقال بأنه لو كان يعلم بأن ما ينذره، كما أنه لو كان يعلم بما ينذره أزيد تجب المراضاة، كذلك لو كان يعلم بأن ما ينذره أنقص أيضا المراضعة. صاحب الحدائق أشكل على هؤلاء الذين أضافوا صورة العلم بالنقيصة، وعلل ذلك بأن الإنذار هو حق للمشتري، لأنه عند الاشتراء عندما يشتري 100 من من السمن في هذه الظروف 100، نعم في الواقع المبيع هو كم؟ هو 100 من موجودة في هذه الظروف 100، كل من مثلا في ظرف. بعد ذلك للمشتري، بما أن الإنذار حق له، للمشتري أنه شنو؟ أن ينذر مقدارا، نعم، في مقابل الظرف، لأنه حق للمشتري. هسه هذا جاي يستدل به لعدم إلحاق العلم بالنقيصة. يقول المشتري لو كان يعلم ما ينذره أكثر وأزيد من الواقع سوف يضيع حق من؟ حق البائع، فلا بد من رضاية البائع. وأما إذا كان المشتري يعلم بأن ما ينذره أنقص من الواقع، يعني شنو؟ يعني جاي ينقص من حقه، وله الخيار في ذلك، هو الحق له، يريد أن ينقص من حقه، بعد هذا الرضا بعد على شنو؟ فإذا في حالة العلم بالنقيصة لا معنى للرضا للمراضات، لأن المشتري يريد أن يتنازل عن شيء من حقه، رضي البائع أو لم يرضى، هو صاحب الحق جاء يتنازل. فإذا لذا نفرق بين صورة العلم بالزيادة، لأنه تضييع لحق البائع، لا بد من ماذا؟ لا بد من رضايته. وأما لو علمنا بالنقيصة فلا يحتاج إلى الرضاية، فإذا لا يمكن عطف العلم بالنقيصة على العلم بالزيادة. إذا النتيجة شنو راح تكون؟ إذا لم يعلم الزيادة والنقيصة حتى مع عدم المراضات، إذا يعني ما نحتاج إحراز المراضات، وأما إذا كان يعلم بالزيادة فيحتاج إلى مراضات. إذا كان يعلم بالنقيصة بما أن الإنذار حق للمشتري فلا يحتاج إلى مراضاته، رضايته. ليش؟ لأنه هو اللي يتنازل، لو لم يكن راضيا لما تنازل مع علمه بأن ما ينذره أنقص من الواقع. صاحب المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول أن كلام صاحب الحدائق مؤيد لنا، يعني يحصر النزاع في ماذا؟ في الصورة الأولى، لأنه قال المشتري يشتري 100 من في 100 ظرف ثم ينذر شيئا، والإنذار هو حق للمشتري. احنا هذا كلامه بأنه الشراء يتم ثم يتحقق الإنذار يكون مؤيدا لانحصار محل النزاع، وين؟ في الصورة الأولى لا الصورة الثانية، وهذا ما نحن بصدده. ولكن هناك إشكالان على كلام صاحب الحدائق. أولا جعل الإنذار حقا للمشتري، هذا أولا، هذا مورد إشكال. والثاني أنه جعل المبيع هو 100 من في هذه الظروف، وليس كذلك. أولا المبيع ليس 100 من، لأنه يعلم من ضمن هذه 100 من هو شنو؟ وزن الظروف، فإذا هو أقل من، بحيث لو قال بأنه اشتريت منك 100 من لكان هذا الكلام لغوا، لأنه يقول شيئا وهو يعلم بأنه لم يتحقق هذا الأمر. إذن ليس هذا هو المبيع. فإذا كان كذلك، إما أن يبيعه جملة كالصورة الأولى من الصور الثلاث، ففي هذه الحالة أصلا إنذار لا يحتاج. في هذه الصورة لو باعه قال بأنه ما في هذه الظروف من زيت بعته كذا، أصلا إنذارهم ما يحتاج، ولا حق للبائع ولا حق للمشتري. وأما إذا باعه على نحو التسعير، كل من بكذا، نعم، ففي هذه الحالة لا شك أنه لا بد وأن يعرف حق البائع ما هو من الثمن الذي يأخذه من المشتري، يعني كم من الثمن يكون في مقابل المظروف وكم منه يقابل الظرف. فهذا حق للبائع وليس للمشتري، واضح؟ فإذا احنا كتأييد الكلامنا في انحصار محل النزاع وتعيين محل النزاع في صورة التسعير، هذا يفهم من كلام صاحب الحدائق. ولكن هناك محظوران، إشكالان. الإشكال الأول اللي من خلال كلامه يفهم أنه جعل الإنذار حقا للمشتري، وهذا ليس صحيح. وثانيا جعل المبيع هو تمام ما في الظرف والمظروف، ولكن ليس كذلك، وإنما المبيع هو فقط خصوص ما في الظرف اللي هو المظروف. لذا يقول وفي الحدائق في مقام الرد على من ألحق النقيصة بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها، اعتبار عدم العلم بها يعني بعدم الحاجة إلى المراضات. وأما إذا كان العلم بالزيادة فتحتاج إلى المراضات. البعض شنو قال؟ قال لو كان هناك علم بالنقيصة أيضا تحتاج إلى المراضات. فيريد يرد هذا الكلام. بماذا رده؟ رده بأمرين. رده أولا بأن الإنذار حق للمشتري، وثانيا بأن المبيع هو تمام ما في الظرف والمظروف. قال صاحب الحدائق: إن الإنذار حق للمشتري لأنه قد اشترى مثلا 100 من من السمن في هذه الظروف، فالواجب قيمة الماء المذكورة، وله إسقاط، يعني للمشتري إسقاط ما يقابل الظروف من هذا الوزن. انتهى. واضح شلون يريد يرد الحق النقيصة؟ بأنه في حالة النقيصة هو حق للمشتري، ما يحتاج، لو لم يكن راضيا لما أندر أنقص مما يعلم بأنه أقل من الواقع. المصنف تعليقا على كلام صاحب الحدائق يقول: وهذا الكلام وإن كان مؤيدا لما استقربناه في تحرير المسألة، نعم، وهو شنو؟ في حالة التسعير اللي هي الصورة الأولى من الصورتين، إلا أن جعل الإنذار حقا للمشتري والتمثيل بما ذكره لا يخلو عن نظر. هسه أول يجي إلى التمثيل، يقول: فإن المشتري لم يشتري 100 من من السمن في هذه الظروف، لأن التعبير بهذا مع العلم بعدم كون ما في هذه الظروف 100 من لغون، نعم، بل المبيع في الحقيقة ما في هذه الظروف التي هي مع المظروف 100 من، فإن باعه بثمن معين فلا حاجة إلى الإنذار. واضح؟ يعني الصورة الأولى من الصور الثلاثة، فلا حاجة إلى الإنذار، لا للبائع بعد أكو حق هنا، ولا للمشتري، ولا حق للمشتري. وإن اشتراه على وجه التسعير كل من بكذا، فالإنذار لماذا نحتاج إليه؟ فالإنذار إنما يحتاج إليه لتعيين ما يستحقه البائع على المشتري من الثمن. فكيف يكون الواجب قيمة 100 كما ذكره المحدث؟ أصلا من الأول قيمة الظرف مو واجبة كانت على المشتري. فإذا الإنذار ليس حقا للمشتري، وإنما هو حق حق للبائع، باعتبار أن بسبب الإنذار يستطيع أن يعين ما يستحقه هو هذا البائع من الثمن. وقد علم مما ذكرنا أن الإنذار الذي هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج عن المبيع بوزن إنما هو لتعيين حق البائع وليس حقا للمشتري. زين، إلى هنا استشهد المصنف بعدة أقوال من الفقهاء التي يظهر منها أن محل تحرير نزاع الإنذار هو الصورة الأولى، يعني صورة التسعير التي يكون الإنذار بعد البيع. وأما الأخبار فمنها موثقة حنان قال: سمعت معمر الزيات قال لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق. فقال له: إن كان يزيد وينقص، يعني محتمل الزيادة والنقيصة، فلا بأس به، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه قال: هذا الخبر موثقة حنان ظاهره عدم اعتبار التراضي، يعني في حالة احتمال الزيادة والنقصان حتى وإن لم يكن تراضي بينهما، لأنه تارة يزود وتارة ينقص، أو يحتمل الزيادة في هذا المورد ويحتمل النقيصة، وليس شيئا متيقنا. فهذه الحالة الرواية تكون مطلقة سواء كانت هناك مراضات أو لم تكن هناك مراضات. فلذا هذه الرواية مع روايتين أخرتين اللي يذكرها بعدين سوف تحصل معارضة. هذه الرواية تكون مطلقة من حيث المراضات وعدم المراضات، وتلك يعني وهاتين الروايتين اللي يأتين فيما بعد يخصص شنو بالمراضات. طبعا هسه هذا تعارض يسمونه يوم يسمونه هم هنا فد إشكال، هنا أكو إطلاق أكو تقييد، فبقرينة التقييد تقيد هذه إذ لو كان. على كل حال المصنف لا يقبل ذلك، يقول بأنه لا، مورد الرواية ومفروض الرواية هي المراضاة. يعني الرضاية موجودة غاية ما هناك شنو؟ يحتمل الزيادة ويحتمل النقيصة. لماذا الرضاية مورد الرواية هي الرضا؟ يقول لأن الحاسب، الرواية هكذا تقول: سمعت معمر الزيات قال لي أبي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري. إذن المشتري يشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا. هذا الحاسب إما أن يكون نفس البائع الذي ينذر، وإما أن يكون وكيل البائع. على كل حال، لو لم يكن راضيا لما أندر هذا المقدار. فإذا القدر المتيقن من الرواية هو شنو؟ في حالة الرضا. فإذا كانت كذلك لا معارضة بينها وبين الروايات الأخرى. ثم يشرح أكثر، يقول: مورد السؤال في الرواية، مورد السؤال هو السؤال عن صحة الإنذار بهذه الصورة، بأنه مثلا يعني ثلاث احتمالات تتصور في الرواية: بأن البائع عندما باع هذا الزيت في زقاقه يريد أن يهب هذه الزقاق لمن؟ للمشتري، ولكن برضاه يندر شيئا من هذه، حتى نعرف بأنه كم هو المظروف وكم هو الظرف، يندر شيئا. هذه صورة. الصورة الثانية أنه يريد أن يبيع الزقاق عليه، ولكن لا بسعر الزيت، الزيت إلى فت سعر أعلى، والظرف له شنو؟ وهو الزق أقل. فعندما يحصل هذا الأمر، ولكن يندر بمقدار هذه الظروف. ليش؟ لأنه الظرف قيمته لم تبلغ قيمة الزيت. فهنا أيضا الإنذار يكون شنو؟ من قبل البائع، حتى يعرف بأنه شنو؟ كم هو حقه من الثمن الذي يدفعه في مقابل الزيت الذي يعطيه. فإذا على هذا الاحتمال تصير معاملتين. نعم، معاملتين هي، وإن كانت حسب الظاهر معاملة واحدة. زين. الاحتمال الثالث أن البائع عندما يبيع هذا السمن بزقاقه، المشتري يرد عليه الزقاق، وفي مقابل ذلك البائع يندر شيئا في مقابل هذه الزقاق، حتى يعرف كم هو الثمن الذي يصله في مقابل ماذا؟ في مقابل ما يدفعه من الزيت. على كل الصور الثلاث، على كل الصور الثلاث، من الذي يندر؟ وما هو دور الإنذار؟ هل يندر هو البائع؟ ودور الإنذار هو شنو؟ حتى يعرف أنه مقدار حقه. هذا أولا. ويؤيده أنه هذه الصورة هي صورة الرضا، الرضا والمراضات، وليست مطلقة. أنه قال في: وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. صاحب الجواهر هكذا علل، قال بأنه شنو؟ لو لم يكن هناك رضا فلا تقربه. يقول ليس كذلك، إنما المراد منه لأنه يعلم بأنه شنو أزيد من الواقع، فهنا حتى الرضا الموجود في الصورة الأولى أيضا لا تنفع. ليش؟ لأنها معلومة الزيادة. فإذا معلومة الزيادة، لماذا نهى الإمام عن الاقتراب في حالة العلم بالزيادة؟ لأنه معلوم الزيادة، لا لأنه لا رضا فيه. نعم. ثم يقول فتأمل، التأمل يأتي وجهه. فإذا أثبتنا عدم الإطلاق، فتكون هذه الرواية مطابقة للروايتين الأخريتين التي نذكرهما. وأما الأخبار فمنها موثقة حنان قال سمعت معمر الزيات قال لأبي عبد الله عليه السلام إنا نشتري الزيت في زقاقه. الزقاق هو جمع الزق، فيحسب لنا النقصان، فيحسب لنا نحن المشترين النقصان لمكان الزقاق. فقال له إن كان يزيد وينقص فلا بأس، يعني محتمل الزيادة والنقصان، وإن كان يزيد ولا ينقص يعني يعلم بالزيادة فلا تقربه. قيل والقائل صاحب الجواهر وظاهره عدم اعتبار التراضي، يعني مطلق من حيث التراضي. واضح؟ يعني في حالة الاحتمال سواء كانت مراضاة أو لم تكن مراضاة صحيحة. يقول أقول المصنف المفروض في السؤال هو التراضي، مورد السؤال هو التراضي. يعني إذا كانت المراضاة موجودة هذا الإنذار صحيح أم لا؟ لأن الحاسب هو البائع، هو اللي جاي ينذر، أو وكيله، وهما مختاران، ودال والاختيار دال على الرضا، وإلا لو لم يكن راضيا لما اختار هذا المقدار. والمحسوب له هو المشتري، والإنسان بطبعه يقبل إحسان الآخرين. والتحقيق أن مورد السؤال صحة الإنذار مع إبقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن، يكون يعني هذه الصورة الأولى من المحتملات الثلاثة، يعني المشتري يهب، نعم، البائع يهب زقاقه للمشتري قائد ما هناك برضايته ينذر شيئا في مقابل الثمن، أو بثمن، يعني شنو؟ يعني يحسب الزقاق للمشتري ولكن بثمن. طبعا الثمن يختلف عن ثمن المظروف، إضافة إلى ذلك ينذر شيئا لهذه الزقاق حتى لا تحسب على كونها بقيمة الزيت، بلا ثمن أو بثمن مغاير للمظروف. هذه الصورة الثانية، الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث، أو مع ردها إلى البائع من دون وزن لها، يردها إلى البائع ولكن شنو؟ ينذر بمقدارها ولو شنو؟ تقريبا وليس تطليقا. فلا إطلاق فيه في الرواية على كل الاحتمالات يعم صورة عدم التراضي. ليش؟ لأن الإنذار هو من؟ الإنذار من البائع. ويؤيده أي يؤيد عدم الإطلاق. النهي عن ارتكابه مع العلم بالزيادة، يعني شنو؟ يعني ملاك النهي هو شنو؟ هو لأنه معلوم الزيادة حتى مع الرضا أيضا لا يجوز. ويؤيده النهي عن ارتكابه مع العلم بالزيادة، يعني شنو؟ يعني في حالة الاحتمال يجوز ارتكاب الإنذار، ليش؟ لأن الرضا موجود. في حالة العلم بالزيادة لا يجوز الإنذار حتى مع وجود الرضا أيضا. ويؤيده أي يؤيد عدم الإطلاق والتقييد في حالة الرضا. النهي عن ارتكاب الإنذار مع العلم بالزيادة، فإن النهي عنه أي عن الإنذار ليس عن ارتكابه بغير تراض كما يقول صاحب الجواهر. فافهم، الفافهم احنا جعلنا ملاك عدم الجواز، يعني ملاك النهي هو شنو؟ هو العلم بالزيادة، فلذا قلنا حتى مع الرضا لا يجوز. ولكن هناك احتمال أن يكون في حالة العلم بالزيادة ملاك النهي هو الدوام، دوام الزيادة، لأنه دائم الزيادة فلا يجوز، سواء كان مع الرضا أو لم يكن مع الرضا. فعلى هذا الاحتمال بعد شنو؟ سوف لا يكون مؤيدا لما أردنا أن نستفيد منه. واضح الكلام؟ احنا جعلنا ملاك النهي هو شنو؟ العلم بالزيادة، وقلنا في حالة العلم بالزيادة حتى لو كان فيه رضا كالصورة الأولى لا ينفع، ليش؟ العلم بالزيادة يوجب النهي. أكو احتمال آخر أن نقول بأن لا، في حالة العلم بالزيادة ملاك النهي عندما قال فلا تقربه لأنه دائم الزيادة، بخلاف الصورة الأولى شنو؟ تارة يكون زائدا وتارة يكون ناقصا. دائم الزيادة، لأنه دائم الزيادة سواء كان مع الرضا أو عدم الرضا فلا تقربه. فحينئذ لو قلنا بعدم الإطلاق وأن مورد ومفروض الرواية هي وجود الرضا، لا يعارضها ما دل على صحة ذلك الإنذار مع التراضي. زين، إذن بعد ماكو هناك إطلاق وهناك تقييد كما ادعاه صاحب الجواهر، فتكون مطابقة في الدلالة لهاتين الروايتين، فحينئذ لا يعارضها ما دل على صحة ذلك أي صحة الإنذار في حالة الاحتمال مع التراضي، مثل رواية علي بن حمزة قال سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام قال جعلت فداك نطرح ظروف السمن والزيت كل ظرف كذا وكذا رطلا، فربما زاد وربما نقص. قال إذا كان عن تراض، إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس. زين، هسه لقائل أن يقول هذا، فإن الشرط يقول تارة الحكم يكون متوقفا على الرضا فقط، فلذا الرضا يكون العلة التامة للجواز. مثلا لا يجوز التصرف في مال الغير إلا برضاه، فإذا رضي يجوز التصرف. إذن في هذه الحالة جواز التصرف في مال الغير له علة تامة واحدة، وهي شنو؟ رضا المالك، رضا الغير. ولكن فيما نحن فيه ليس كذلك، يعني مو بس الرضا عندما يندر، مو بس رضا المالكين هو الذي يجوز الإندار، بل لابد من ورود دليل من الشرع على صحة الإندار. نعم، على صحة الإندار. فيمكن أن يقال بأنه في هذه الحالة، لأنه المعارضة اللي ذكرت التي ذكرها صاحب الجواهر قال بأنه هنا جواز الإندار لم يكن فقط متوقفا على ماذا؟ على الرضا وعدم الرضا، بل متوقف على ورود حكم من الشارع بأنه يجوز أو لا يجوز، وهذا يختلف عن الموارد التي تتوقف فقط شنو؟ على الرضا. يقول نعم، كل أمر متوقف على جزئين من العلة، واحد الرضا، واحد وروده. نفرض بأنه الرضا متحقق، نعم الرضا متحقق، فيكون السؤال شنو؟ عن الجزء الآخر، وهو أنه يجوز شرعا أو لا يجوز هذا الإندار. فإذا يكون حاله حال الرضا في التصرف في مال الغير، يعني الجزء الأول متيقن أنه الرضا متحقق، واضح؟ فإذا كان الرضا متحقق فقط يتوقف على ماذا؟ على ورود الدليل من الشرع على جوازه، فيكون صحيحا. إذن هذا التعليل لنفي المعارضة، لذا يقال بأنه هذا فإن الشرط فيه مسوق، هذا لتبيين المنفي أنه لا معارضة، فإنه لا يعارضها، فإن الشرط فيه وهو شنو؟ الرضا، مسوق لبيان كفاية التراضي في ذلك وعدم المانع منه شرعا، فيشبه التراضي هنا العلة التامة الغير المتوقفة على شيء. مثل شنو؟ مثل التصرف في مال الغير، جواز التصرف في مال الغير متوقف على ماذا؟ فقط على التراضي. هنا هم نفس الشيء، أنه جواز الإندار وموجود الورود الدليل، فقط متوقف على شنو؟ هذه الجزء الأخير من العلة، وهو الرضا وعدم الرضا. زين، ونحوه أي نحو ما دل على صحة ذلك مع التراضي، اشتراط التراضي في خبر علي بن جعفر المحكي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق. الناسية هو الظرف الذي يوضع فيه التمر، والجوالق شيء يوضع على الحيوان أجلكم الله، وكذا يوضع فيه الطعام وما شابه ذلك. فيقول ادفع للناسية رطلا أو أكثر من ذلك، أيحل ذلك البيع؟ قال إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا. فإذا في حالة الاحتمال، يعني احتمال الزيادة أو النقيصة، إنما يكون مع المراضاة أيضا. صلى الله على محمد.